السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم آمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فما زلنا مع ما بقي من أسئلة واستفسارات حول فتاوى المواريث والتي تلقيناها في اللقاءات السابقة ونوالي استقبال اتصالات الإخوة الكرام المشاهدين وذلك تباعا فيما يلي بمشيئة الله عز وجل. من الحلقات السابقة ورد سؤال: مات رجل عن زوجة وبنت ابن وأخت شقيقة وابن أخ. رجل مات وترك زوجته وترك بنت ابنه وترك أختا شقيقة وابن أخ، تركها هنا نبدأ بالزوجة فنعطيها فرضها، وفرض الزوجة كما بينا سلفا إما أن يكون الثمن وإما أن يكون الربع. الزوجة إن كان لزوجها أبناء سواء منها أو من امرأة أخرى غيرها فيكون لها ثمن تركت زوجها، أما إن لم يكن لزوجها ولد منها ولا من غيرها فتستحق الربع في تركة زوجها. فها هنا لوجود بنت الابن فإن هذه الزوجة تستحق الثمن، يبقى نبدأ بالزوجة نعطيها الثمن. بنت الابن ها هنا تقوم مقام البنت تماما، بنت الابن عند عدم وجود البنت الصلبية تقوم مقامها تماما، فها هنا نعطي لابنة الابن النصف فرضا، يبقى ها هنا ليس هناك مجال للوصية الواجبة. معذرة اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك فضلت الشيخ؟
تفضل يا أخي الكريم.
الله يحفظك وبارك فيك، جزاك الله عنا خيرا. أنا بسأل حضرتك في علم المواريث، يعني هو في عقار كان كتبه الوالد لكن كتبه بالصفة اللي هي حضرتك بيسمها السورية، عقد سوري. كتب العقار دون ما اداش للأم الحق فيه، وكتب الذكور مثل
كتبوا بيع، يعني بيع وشراء.
كتبوا بعقد بيع وشراء.
بيع وشراء لمين؟
وعقد بيع حضرتك كان بحق الرقبة وحق الانتفاع طيلة حياتي.
لمين بس؟ لمين الأول كتب؟ لمين
كتب؟ لمين يعني؟ هو حضرتك احنا ثلاثة ذكور واثنين إناث والأم. فكتب للإناث زي الذكور، يعني كتب العقار كل واحد منهم الربع. أما الذكر اللي هو الأكبر أو الأخ الأكبر يعني والأم ما كتب لهمش حاجة.
تمام.
فأرجو من حضرتك يعني دلوقتي العقار ملك الأربعة أفراد دول. فدلوقتي عشان حضرتك نقيم حدود الله والأم تأخذ حقها وهذا الذكر يأخذ حقه، كيف نقسمه وهو به هو خمسة أدوار، كل دور فيه شقة مستقلة، يعني في منهم شقتين ثلاث شقق بالإيجار.
طب حضرتك بعد إذنك بس بغض النظر عن وصف المكان،
طيب
أنت حضرتك في إيدك سلطة القسمة؟
سلطة القسمة في إن أنا أملك الربع وهذا الأخ يملك الربع والاثنين الإناث يملكوا كل واحد منهم الربع.
لا يعني حضرتك النهاردة في إيدك إن أنت تجبر الإخوة على الرجوع عن هذا التصرف وإن هم يقسموه بقى، والوالد توفي مش كده؟
الوالد توفى
عليه رحمة الله. يعني حضرتك في ايديكم ان انتوا تعيدوا القسم مره اخرى؟
نعم، انا كلمت يعني انا معرفت على اساس برا بالوالد واقامه لحدود الله عز وجل اولا يعني، فكلمت الاخوه فالاخوه مش معارضين. لكن كيف التقسيم؟
طيب يعني اذا انتوا مش مختلفين خالص في الكلام ده كله؟
لا بفضل الله.
طيب حضرتك الوالد النهارده
نعم.
التصرف اللي عامله دوت زي ما حضرتك بتقول في احتيال على الشرع.
نعم.
بمعنى ان هو بيملك تمليك صوري وبيستبقي لنفسه حق الانتفاع بالعقار، يعني بمعنى هو اللي يأجر وهو اللي يتصرف مش كده؟ حضرتك معايا؟
انا مع حضرتك فضلك.
وممنوع حد يبيع او يشتري طول حياته.
والانتفاع طيلة حياته.
ايوه. والملكية، انتقال الملكية معلق على شرط واقف اللي هو وفاة الاب.
نعم.
تمام؟
نعم.
يبقى إذن التصرف ده كله ظاهره أنه هو احتيال على شرع الله عز وجل وعلى
نعم.
أحكام المواريث.
نعم.
فيكون مثل هذا التصرف باطل شرعا وقانونا.
نعم.
فحضرتك النهاردة والدك عليه رحمة الله لما مات ترك شيء غير هذا العقار؟
ده ترك أشياء أخرى.
أشياء أخرى.
ونفس الشكل.
نعم.
نفس الشكل، حق الرقبة للأولاد وحق الانتفاع طيلة حياتي.
يعني
هي كلها عقود سورية.
يعني إذن هو تصرف هذا التصرف في كل تركته.
نعم.
طيب يبقى
ما عدا حضرتك الأموال.
ما عدا الأموال.
الأموال قسمت بالشرع.
طيب على أساس إن كان محتفظ بيها.
لا بالرغم ان يعني بالرقم ان هو كان كاتب برضو
بعض الرقم ده هيكون في العقار، انما الفلوس هيديها لك ويقول لك ما تتصرفش فيها ازاي.
لا يعني
فحضرتك ان شاء الله بامر الله حضرتك عندك ثلاث ذكور وعندك بنتان مش كده؟
والام
ربنا يمتعها بالصحه والعافيه. الام بتاخد التمن.
الام بتاخد التمن.
تمام. بعد كده حضرتك الثلاث ذكور والبنتين بتجعل عندك المسألة بتخليها من 8 سهام، كل ولد ياخد سهمين وكل بنت تاخد سهم واحد.
نعم.
يعني حضرتك الباقي بعد التمن بتاع الأم.
ما هي المشكلة حضرتك في إيه بقى؟ المشكلة حضرتك دلوقتي إن إحنا مش عارفين نقسمها، يعني نقسمها إزاي.
هي مش لازم، ما أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، مش لازم كل واحد هياخد شقة بعضها. لأ أنت تعرف الأنصبة بس، ده ليه قد كذا في البيت وده ليه قد كذا في البيت. حضرتك انا الشقه ما تلزمنيش، انا ليا 4 أو 5 شقه مثلا.
نعم.
واختي ليها 50.
نعم.
فحضرتك لا تشتري هي مني لا انا اشتري منها.
نعم.
معايا حضرتك؟
نعم.
يعني ممكن ان احنا نقوم التركه.
نعم.
ويحصل مقاصه، انت حضرتك في العماره دي لك شقتين وفي العماره دي لك شقه، خد.
نعم.
انت الشقه دي وانا اخد الاثنين اللي هنا. معايا حضرتك؟
يعني ما ينفعش حضرتك ان كل واحد يختص بشقه، ولا ده يبقى تقسيمه خطا برضه؟
لا ما انا والله باب الفضل اوسع، لو انتوا تراضيتم على ذلك مفيش مشكله، بس انا بتكلم في الحق.
نعم.
يعني انت حضرتك لو انت متراضي معايا وانا متراضي معاك ما هو مفيش مشكله هتصور.
نعم.
لكن حضرتك احنا النهارده بنتكلم في مقام ان احنا عايزين الحق.
نعم.
فحضرتك البنت مالهاش شقه، ليها جزء 4 أو 5 شقه مثلا يعني.
نعم.
يبقى لا تدفع ثمن الخمس لا تاخد ثمن الاربع اخماس. الشقه مثلا ب 100,000. يبقى لا تدفع 20,000 لا تاخد 80,000.
يا تاخد ال 80,000.
لا اما ممكن ليها في عقار تاني ليها جزء تاخده، واخد بال حضرتك؟
نعم.
ليها 40,000 في عقار تاني، يبقى تكمل ال 20 هنا، يبقى ليها 20 عندنا.
طيب انا هسال فضيلتك، معلش انا السؤال بيطول بس يعني ارجو من حضرتك يعني
تحت عمرك. اتفضل.
صدر حضرتك واسع يعني دلوقتي الذكر اللي هو حرم من العقار دون.
نعم.
ليه في الاطيان الاخرى كتبت باسمه فمرضاش يدي الحق فيه لا لباقي الذكور ولا للام ولا لباقي الاناث؟
لا شوف حضرتك معذره، انت دلوقتي بتبين لي جزئيه السؤال بيختلف معها تماما.
لا مش قصدي حضرتك يعني هو
يعني حضرتك إيه؟ لما كتب حرم الاخ من العقارات بس اداله في ارض زراعيه مثلا.
بس اداله يعني مثلا ايه؟ يعني انا هفسرها لحضرتك برضه، يعني هو دلوقتي مثلا اطيان زراعيه وعقار، فكتب للذكور في الأطيان الزراعية فقط ولم يكتب للإناث، وكتب للعقار لاثنين من الإناث واثنين من الذكور ولم يعطي الذكر والأم. يعني هي المسألة معقدة شوية.
يعني
لكن
كتب للأم حاجة معينة؟
لا ما كتبش للأم حاجة معينة.
طيب يعني إذن ربما بالنسبة للأبناء هو القسمة على قدر ما ذهنه هداه.
نعم.
يعني على قدر ذهنه وعلى قدر عقله وتفكيره.
أيوه.
إن هو أراد أن يقسم بين أبنائه على نحو معين.
نعم.
وهو أخطأ في ذلك عليه رحمة الله، لأنه نعم. ما ينشغلش بقسمة تركته في حياته.
نعم يا شيخ.
الحاجة الثانية النهاردة إنه ما يعطيش للأم اللي هي زوجته، برضه ده خطأ آخر.
نعم.
الحاجة الثالثة إن أخو حضرتك ياخد الأرض الزراعية يقول لك دي خلاص الأرض غليت والفدان بقى ب 200-300,000 جنيه، خلاص أنا مش عايز حاجة منكم. ما ينفعش الكلام ده كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ترويه أمنا عائشة والذي خرجه البخاري عليه رحمة الله، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى النهاردة قسمة الحياة التركة في حياة الإنسان لا تجوز. كتابة التركة بقصد تهريبها لبعض الورثة لا يجوز. حرمان أحد الورثة من حقه لا يجوز. هي الزوجة هنا. فكل التصرفات دي باطلة وترد ولا ترتب أثرها. يعني نعم. العلماء لما فسروا هذا الحديث معناها إيه؟ فهو رد، لا يرتب أثرا. يعني العقود دي كلها تكون هدرا، لا يترتب عليها أثر شرعي.
نعم.
فحضرتك ربنا يعزك ويجازيك كل خير على حرصك، تعاد القسمة حقيقة.
طيب أنا بسأل سؤال لأن أنا أعيز أبرئ ذمتي أمام الله عز وجل. يعني إخوتي الإناث موافقين والأم لابد أن تعطي حقها.
نعم.
لكن نفترض أن هذا الذكر متعند اللي هو الكبير.
يبقى حضرتك هقول لحضرتك.
نعم.
يبقى هو يعتبر أنه استأثر بجزء من التركة، هو ده نصيبه مش كده؟
لا هو مش راضي بذلك، ده هو استأثر وأخذ ومش راضي بذلك برضه.
لا من هقول لحضرتك.
مش عايز يعطي الحقوق.
يا أخي الحبيب، إما أن التركة كلها تقسم مرة أخرى، وإما أن هو هيجري التصرف الظاهري والأرض كتبت لي، يبقى مالكش دعوه بالعقارات برضه كتبت لنا. وتقسم بين اخوتك وبين والدتك.
يعني افعل ما علي يا شيخ.
أيوة
حتى لو هو رفض.
ايوه يا اخي الحبيب هو رفض خلاص، هو حر،
يبقى هو اللي حر بقى يتحمل يعني.
كانما تخارج من التركه بما اخذه.
نعم.
معايا حضرتك؟
نعم.
لاما يرد المال وتعاد القسمه مره اخرى في كل كبيره وصغيره تركها الوالد.
نعم.
مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا.
نعم.
وإما كان هيبقى الأمر عنت ويحتفظ عنده بالأرض ولا يردها إلى التركة، يبقى إذن هو ده اللي خده من التركة، والتصرفات التانية دي تتم بينكم أنتم فقط.
إحنا بينا فقط يعني.
أيوة
هو
نعم.
ما يدخلش فيها.
أيوة نعم.
نعم نعم. وكده يبقى أنا قمت حدود الله عز وجل.
أنا بقول لحضرتك النهاردة ما هو بيتمسك بالتصرف الظاهر، مش بيقول الأرض دي بتاعتي محدش هياخد فيها حاجة.
نعم.
مش بيقول كده؟
أيوة بيقول كده.
طيب والارض دي زيها زي العقار؟
لا ده اكبر من العقار كمان.
اي انا فاهم، يبقى انا ليه هعيد قسمه العقار وانت ما تعيدش قسمه الارض مره اخرى؟
نعم نعم.
وليه
نعم.
الام ما تاخدش نصيبها في العقار في نعم. وفي الارض الزراعيه؟
نعم بارك الله فيك.
ربنا يحفظك يا اخي الكريم ويزيدك حرصا على الحلال. بالنسبه للسؤال الذي اتصل اخر.
الو
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فضيله الشيخ؟
تفضل يا اخي الكريم.
كل سنه وانتم طيبين وعاد الله عليكم رمضان بالخير ان شاء الله.
تفضل يا اخي الكريم.
الله يخليك يا فندم. دلوقتي حضرتك انا كبير اخواتي وابويا راجل مسن كبير يعني، كان طبعا هو بيطلع الزكاه، فاصبح دلوقتي قاعد في البيت ما بيشتغلش، وانا نعم. كبير اخواتي بصرف على 8.
نعم.
فانا اللي متولي دلوقتي الزكاه وكل حاجه تخص البيت يعني. فهل طبعا يعني امام ربنا والدي بريء كده، ولا في حاجه نقدر نقوم بيها حضرتك؟ هو لسه مازال موجود، والدتي موجوده.
معلش
انا
مش
نعم يا فندم.
انا مش فاهم السؤال ايه حضرتك.
السؤال دلوقتي بقول لحضرتك والدي انا كان بيطلع الزكاه في رمضان.
زكاه الفطر يعني.
ايوه تمام كده.
نعم.
فدلوقتي حضرتك احنا 8.
نعم.
وانا كبير اخواتي انا اللي بصرف عليهم، وابويا راجل مسن فقعد في البيت دلوقتي ما بيشتغلش، وانا اللي دلوقتي المتولي الزكاه، انا اللي بطلع زكاه اخواتي وزكاه والدي وكل وزكاه البيت عامه كله يعني. وزكاه المال وكل حاجه.
نعم.
فهل ده يجوز يعني دينا وشرعا قدام رب العالمين سبحانه وتعالى؟
انت قصدك اخراج زكاه الفطر عنك وعن ابيك وعن اخواتك؟
ايوه تمام كده حضرتك.
نعم. هي بالنسبه
انا المكلف بيها حاليا دلوقتي بعد والدي ما قعد في البيت ما بيشتغلش.
نعم نعم. ربنا يمتعه بالصحه والعافيه
احنا وحضرتك ان شاء رب العالمين.
هي بالنسبه يا اخي الحبيب اهل العلم اختلفوا في هذه المساله.
ايوه.
بالنسبه لمساله هل يؤدي احد عن احد زكاه الفطر، فطبعا ما قالوا يؤدي عنه وعمن تلزمه نفقته، لهم ابنائه اللي بتجب عليه النفقه وخدموهم كان عنده عبيد او ما شابه ذلك. بالنسبة للأبوين برضو أنت النهاردة وجبت النفقة عليك، فينبغي أن تخرج عنه وبمشيئة الله عز وجل. بالنسبة لإخوتك اللي بتنفق عليهم خلاص أنت بتخرج النفقة عنهم، زكاة الفطر عنهم، لأن أنت النفقة لازمتك وبمشيئة الله عز وجل. لموضوعات الصيام دي كلها ستفصل في شهر رمضان في حلقات تعرض مخصصة لهذا الغرض بأمر الله.
طيب الحمد لله والشكر لله وجزاكم الله كل خير ونفع بكم
المسلمين. ربنا يرفع حضرك يا اخي الكريم ويعزك وتقبل منا ومنك.
شكرا افضلك يا فندم.
تحت امرك يا اخي الحبيب.
اتفضل يا فندم. شكرين جدا. مع السلامه.
بالنسبه للسؤال الذي كنا نعرض له، كنا نتحدث عن الرجل الذي مات وترك زوجه وبنت ابن واخت شقيقه وابن اخ، فذكرنا ان الزوجه لها الثمن وأن بنت الابن بتقوم مقام البنت وتأخذ النصف. عندنا الأخت الشقيقة وابن الأخ، الأخت الشقيقة ها هنا صارت عصبة مع بنت الابن. الأخت الشقيقة صارت عصبة مع بنت الابن فتأخذ باقي التركة عصيبة. يبقى الزوجة التمن، البنت النصف يعني 4/8، الأخت الشقيقة تاخد الباقي 3/8. هنلاحظ هنا أن الأخت الشقيقة لما أصبحت عصبة مع بنت الابن حجبت ابن الأخ. ابن الأخ رغم أنه عصبة، رغم أنه ذكر، إلا أنه لا يرثها هنا. ليه؟ لأن الأخت الشقيقة لما صارت عصبة مع البنت قامت مقام الأخ الشقيق، ومن ثم حجبت ابن الأخ. وننتبه إلى ذلك، فلو كان في هذه المسألة أخ لأب لحجبته الأخت الشقيقة حينما أصبحت عصبة مع بنت الابن. وهذه من الحالات النادرة التي تكون فيها المرأة عصبة مع المرأة، بل وتحجب الرجل في مثل هذه المسألة. ولذلك نعجب ممن يتهمون الإسلام بظلم المرأة وبأنه يحط من شأنها، فها هنا نجد النساء قد ورثنا ونجد الذكر هو الذي حجب عن التركة. وهذا شرع الله عز وجل مداره على الاتباع وليس على الابتداع، بل قد مينا في بعض المسائل أن نصيب المرأة قد يزيد عما لو كان الذكر، كما بينا في ميراث الحمل قبل ذلك، والله أعلى وأعلم. سؤال آخر يقول: توفي رجل عن ابن ابن وبنت ابن وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا. كما بينا في السؤال السابق، فابن الابن وبنت الابن يقوم مقام الأبناء الصلبيين. معذرة اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
أيوة سيدنا الشيخ.
اتفضلي. ألو. اتفضلي، سامع حضرتك، اتفضلي.
أيوة لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
اتفضلي.
أنا أبو زوجي توفى وسايب فلوس سايلة وسايب محلين، بس المحلين اللي هو سايبهم هو ليه في كل محل الربع. وهو متزوج 2، ليه من الزوجة الأولى ولد وثلاث بنات، وليه من الزوجة الثانية ولدين وبنت. فالولاد حابين يشتروا نصيب أبوهم في الربع ويدوا تمن الربع دوت للبنات، ده يجوز ولا ده حرام؟
معلش تاني السؤال تاني. معلش
ماشي.
انا حضرتك خلاص
أنا
عرفت،
ابو زوجي توفى،
عرفت ان هو مات وساب محلين وليه الربع في كل محل، ومتجوز 2 ومن الاولانيه عنده ولد مش كده وثلاث بنات، ومن الثانيه ولدين وبنت.
ايوه
مظبوط.
ايوه
السؤال بقى ايه بعد كده؟
ايوه دلوقتي الولاد عايزين يشتروا نصيب ابوهم في الربع ويدوا النصيب للبنات، بحيث ان البنات ما يبقى لهمش في الربع المحل، يشتروا نصيبهم، ده يجوز ولا ده حرام؟
يعني هم مش عايزين يخلوا البنات شركة معاهم في الربع بتاع المحل.
أيوة يعني هم الفلوس هتتقسم عليهم على حسب شرع ربنا، الفلوس السائلة بس. نعم. المحلات عايزين يشتروا نصيبهم في الربع، نصيبهم في الربع بتاع والدهم.
طيب الولاد. البنات موافقين على البيع؟
البنات فيهم اللي موافق وفي اللي مش موافق.
طيب بالنسبة للموافقة، الموافقة يشتروا منها، معايا حضرتك؟
أيوة.
اللي مش موافقة ما تجبرش على أنها أيوة. تخرج من التركة، تخرج من الشركة في المحل.
طب ويبقى موقفها إيه بقى
حضرتك؟
يعني تبقى موقفها إيه؟
موقفها النهاردة في اللي بيدير المحل ليه نسبة متفق عليها، سواء كانت راتب شهري سواء كانت نسبة من الأرباح، والباقي بيوزع بقدر أيوة. رؤوس الأموال. واضح حضرتك؟
يعني هي لو ما وافقتش ليها في النسبة من الربح.
ايوه الربح اللي بيخرج، الربح مثلا بيجي 1000 جنيه في الشهر، اللي بيدير المحل وبيدير التجارة بيقول انا ليا 400. تمام؟
ايوه
الباقي 600 جنيه، بيتقسم على كام؟
ايوه
على
مع حضرتك.
الربع بتاعكم 150 جنيه يقسم على الورثة بحسب الانصبة الشرعية بتاعتهم. واضح حضرتك؟
ايوه
انما ما تجبرش انها تخرج من
أيوة
الشركه.
ايوه سيدنا الشيخ.
نعم ماشي، جزاكم الله خير.
ماشي شكرا قوي.
شكرا لله، مع الف سلامه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اتفضل يا اخي الكريم.
اخبار حضرتك ايه؟
اتفضل الله يكرمك. سؤالك.
السؤال ان شاء الله، انا والدي توفاه الله وكان فيه ساب لنا بيت 4 ادوار. الدور الرابع مش مصبوب، مبني بس. جات والدتي صبته، احنا ولدين واربع بنات. فبعدين اختي اختين الاثنين طلعوا في الدور الرابع، ادينا لهم الشقه اللي في الدور الرابع. واختين التانيين ادينا لهم الشقه اللي في الدور الارضي.
تمام.
وبعدين انا بنيت الدور الخامس بكامل تكلفته وسكنته.
تمام.
وبعدين ما كتبتش حق الارض في الدور الخامس، يعني انا مالي الدور الخامس بس، ودفعت 5000 جنيه حق تعالية اللي انا بنيت على الدور الرابع.
جميل.
فالمهم النفوس دخل فيها شيء وبتاع، فقلنا خلاص نقسم من جنيه. فاحنا من ضمن التقسيم اللي احنا قسمنا التمن بتاع والدتي علينا احنا كلنا برضاها، وهي على قيد الحياة وهي موجودة دلوقتي ان شاء الله.
تمام.
فاحنا عايزين نعرف دلوقتي، هل انا ليا دلوقتي عايزين نخلص في الدور الارضي اللي هو الارض، فانا بقول لهم ندفع فلوس تمن التعالية يبقى لي في الدور الارضي، يبقى لي في الارض.
انت حضرتك على فكرة خليك معايا بعد اذنك.
ماشي معك يا فندم.
حضرتك دلوقتي انتم ولدين واربع بنات.
ايوه.
يعني ليكوا 8 سهام.
ايوه.
فحضرتك والدتك ليها التمن الاول.
ايوه.
ليها التمن.
ايوه.
وبعد التمن تقسم على 8 سهام.
احنا لما جينا قسمنا وقسمنا حق امنا علينا كلنا.
ده تصرف خاطئ. معايا حضرتك؟
مع حضرتك.
الام لازم تاخد التمن بتاعها اولا.
كلام سليم.
الباقي ال7 تتمان بيتقسم على 8 افراد، كل واحد فيكم ياخد سهمين، وكل بنت بتاخد قد ايه؟
سهم.
بتاخد سهم واحد. معايا حضرتك؟ فالنهارده البنت لما كل بنت تاخد نص شقه، يعني البنتين في شقتين، ده كده اكتر من نصيبهم. فالكلام ده كله يعادل قسمه مره اخرى. تمام.
اي
بالنسبه للدور اللي حضرتك بنيته، ان كان الامر كما تقول،
اي
كان زي ما انت حضرتك بتقوله بالظبط كده، مفيش فيه مثلا وهم او لبس او كده.
اي ان شاء الله.
فحضرتك انت دفعت حق التعليه 5000 جنيه.
اي
وتملكت المباني ولم تتملك في الارض، مش كده؟
كلام سليم.
وهم رضوا بهذا التصرف.
رضوا بهذا التصرف.
يبقى التصرف نافذ. معايا حضرتك؟
بس احنا دلوقتي هنديهم، هنخلص بقى ونديهم تمن الارض.
والله انا بقول لحضرتك تمن الارض للكل مش لواحد.
ما هي بتتوزع للكل.
ما انا بقول ومين اللي هياخدها؟ مش كل واحد ليه شقه.
كلنا.
وانت هتبيع الارض لوحدها ازاي من غير البيت؟
ما احنا هنتمن مثلا الشقه، هيتقاس البيت، هيتقاس على 5 ادوار. معايا حضرتك؟
انا بسالك سؤال بس بعد اذنك.
اتفضل.
في ارض بيت بتتباع من غير الشقه اللي مبنيه عليه؟
لا.
يعني انت بتبيع الشقه وما يخصها من حصه في ارض العقار. الا شقه زي بتاعتك انت مالكش في الارض لانك بتبني فوق، مش كده؟
بالظبط.
ودفعت حقت عليه. طب هتدي لهم حق الارض ازاي؟
على اساس اللي انا اشتريت السطح، يعني مثلا، يعني اكني اشتريت السطح كله.
ده بالنسبه للشقه اللي في الخامس بس.
في الخامس.
انا بحسب للبيت كله.
لا 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 لا، الشقه اللي في الخامس هشتري السطح كله، ويتكتب اللي انا الدور الخامس بقى له في الارض.
يعني خلاص ده حاجه تصرف ثاني انتوا احرار فيه.
ايوه.
يعني انت مثلا 5 ادوار، الارض 100 متر، يبقى كل دور 20 متر.
بالظبط.
تمام؟ خلاص ده انتوا احرار في هذه المساله.
كلام سليم.
انما حضرتك والدتك لازم تاخد التمن بتاعها.
الاول.
طبعا. طبعا. وبعدين البنت النهارده شوف نصيبها. نصيبها مثلا 3/4 شقه. 5 أسداس شقة، ما تاخدش شقة بحالها.
أيوة.
الشقة تقوم ويدفعوا فارق التمن. شقة ب80,000، هم أيوة. ليهم فيها 60 يدفعوا 20.
تقوم الشقة الأول.
أيوه نعم.
طيب هو والدتي دلوقتي هي راضية بالوضع.
يا أخي الحبيب.
لا يجوز.
هقول لحضرتك على حاجة.
اتفضل.
اللي بيتعاملوا بالربا مش بيتعاملوا بالتراضي؟
طبعا.
طيب هل ده يحل ما حرم الله؟
لا طبعا.
الفاحشة والعياذ بالله مش بتتم بالتراضي؟
أيوه.
هل ده يحل ما احل الله؟
لا طبعا.
يبقى اذا تراضي الناس ما يحلش ما حرم الله عز وجل.
كلام سليم. جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك يا أخي الحبيب. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
نرجع إلى هذا السؤال الذي كنا نعرض له. الرجل توفي وترك ابن ابن وبنت ابن وأولاد أخ شقيق. أبناء الابن ها هنا يقوم مقام الأبناء الصلبيين تماما. يبقى لما يكون عندي في المسألة ابن ابن ولا يوجد ابن أو بنت، يبقى ها هنا ما أقولش ابن الابن لوصية واجبة لأن أبوه مات في حياة جده، ما فيش مجال لإعمال الوصية الواجبة لأنه يرث إما بالفرض وإما بالتعصيب. فابن الابن ها هنا عاصب، لو كان لوحده بمفرده في التركة لأخذه، ولكن معه بنت ابن سواء أكانت أخته أم بنت عمه يعصبها وترث على النصف منه. لو كانت أخته، يعني رجل خلف ولد وبنته مات ومات في حياة أبيه، أو رجل عنده ولدان ومات، هذا أنجب ولد وهذا أنجب بنت، فالابن الابن يعصب بنت الابن سواء كانت أخته أم كانت بنت عمه وترث على النصف منه، فهو يرث ثلثي التركة وهي ترث الثلث. يبقى التركة بنقسمها إلى ثلاثة سهام، لابن الابن سهمان ولبنت الابن سهم واحد. أما أولاد الأخ الشقيق، أبناء الأخ الشقيق ذكورا وإناثا، بالنسبة للإناث لا يرثوا لأنهم من ذوي الأرحام، وكما تعلمون فميراث ذوي الأرحام لا يكون إلا عند عدم وجود أحد من أصحاب الفروض فضلا عن العصبات، ومن ثم فالإناث لا يرثنا. وبالنسبة للذكور فهم من العصبات، ولكن مرتبتهم في الميراث متأخرة عن مرتبة البنوة. تعلمون أن مراتب الميراث بالعصبات أربع مراتب. أول مرتبة أو أول جهة هي جهة البنوة، الابن وابن الابن. الجهة الثانية مرتبة الأبوة، الأب والجد. الجهة الثالثة مرتبة الأخوة، الأخ وابن الأخ. الجهة الرابعة العمومة، العم وابن العم. وعلى ذلك فأبناء الأخ الشقيق الذكور من العصبات من الدرجة الثالثة أو من الجهة الثالثة اللي هي جهة الأخوة، فهم يتأخرون عن جهة البنوة والأبوة والأخوة. وعلى ذلك فإن ابن الابن يحجب أبناء الأخ الشقيق الذكور عن الميراث، وبالنسبة للإناث فلا ميراث لهن كما ذكرنا، والله أعلى وأعلم. السؤال التالي: ماتت امرأة عن زوج وأم وأخ شقيق وأخ لأم. المرأة ماتت عليها رحمة الله وتركت زوجها وأمها وتركت أخا شقيقا وأخا لأم. زوجها هنا له نصف التركة فرضا، وذلك لعدم وجود فرع وارث للمتوفى. الزوج له في الميراث حالتان: الربع والنصف. الربع بيرث الربع إمتى؟ إذا كان للمرأة زوجته التي ماتت أبناء أو بنات منه أو من غيره فيرث الربع. أما إذا لم تلد أو ولدت ومات أبناؤها لم تترك فرعا وارثا فلزوجها النصف. ففي هذه الحالة، في هذا السؤال الذي طرحناه، ماتت عن زوج وأم وأخ شقيق وأخ لأم، فالزوج له النصف فرضا. بالنسبة للأم، الأم تعلمون أن نصيبها إما أن يكون السدس وإما أن يكون الثلث، السدس أو الثلث. طب متى ترث الثلث؟ إذا لم يكن للميت فرع وارث. طب هذه المرأة لم تترك فرعا وارثا، لكن في شرط آخر لتستحق الأم الثلث، ما هو؟ ألا يترك الميت إخوة له اثنين فصاعدا. لكن هذه المرأة التي ماتت تركت أخا شقيقا وتركت أخا لأم، ومن ثم فإن الأم تحجب حجب نقصان، نصيبها يصبح السدس بدلا من الثلث. أما الأخ لأم فإنه يرث السدس فرضا. وانتبه، فهو يرث على الرغم من وجود الأم في المسألة. وعندنا قاعدة أن الأصل أن من يدلي إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود هذه الواسطة. الجد لا يرث مع وجود الأب. ليه؟ لأن الجد يدلي إلى الميت بواسطة الأب فحجب بوجوده. ابن الابن لا يرث مع وجود الابن. أما بالنسبة للأخ لأم فهو يدلي إلى الميت بواسطة أمه، وعلى الرغم من ذلك فهو يرث على الرغم من وجود أمه في المسألة. يبقى الأخ لأم له السدس فرضا، يبقى على ذلك الزوج له النصف، يبقى المسألة من ستة يبقى ليه ثلاث سهام. الأم لها السدس يبقى ليها سهم، يبقى كده أربع سهام. الأخ لأم له السدس يبقى كده خمس سهام. والأخ الشقيق له الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا اللي هو إيه؟ اللي هو سدس التركة أيضا. يبقى الأخ الشقيق هيأخذ الباقي، والمسألة من ستة سهام، الزوج أخذ ثلاثة والأم أخذت سهما واحدا والأخ لأم سهما واحدا، وبقي سهم واحد يأخذه الأخ الشقيق. طب لو لم يكن في هذه المسألة أخ لأم، كان الأخ الشقيق نصيبه يزيد يأخذ الباقي بقى اللي هو التلت؟ لا، هياخد برضو السدس. قال طب ازاي؟ يعني مع وجود الاخ الام خد السدس، مع عدم وجودها ياخذ السدس؟ كيف؟ لان عدم وجود الاخ الام يبقى التركه تقسم على ثلاثه، على الزوج وعلى الام والاخ الشقيق، يبقى دول ثلاث. كان معهم الاخ المين؟ لام. طب احنا شلناه بقوا ثلاثه بس، بقى الزوج والام والاخ الشقيق. الزوج له النصف، والأخ والأم هتاخد التلت في هذه الحالة وليس السدس، لعدم وجود عدد من الإخوة، فلا يبقى إلا السدس أيضا لهذا الأخ الشقيق. معذرة، سؤال ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
أنا عاوز أسأل حضرتك عن حاجة. أنا والدي توفي وسبنا إحنا أربع بنات وزوجته وأمه، الوقت ده كانت عايشة. وكان في له عدد من الإخوة الذكور والإناث.
نعم.
أنا سؤالي بقى في جزئية معينة حضرتك. إحنا لما والدي توفي اتضح إن في بعض من تركته كان كاتبه بأسامينا في حياته من فترة يعني، وإحنا ما نعرفش أو نعرف بعض الحاجات وحاجات، لأننا ما كناش بنتصرف فيها بحرية وهو عايش، يعني ما كانش قايل لنا.
نعم.
ففي أراضي يعني موجودة بأسامينا ومحل وكده، وفي بعض الحاجات عادي كان سيبها باسمه. في الحاجات اللي بأسامينا دي احنا تعاملنا معاها معاملة الهبة، ان هي كانت مكتوبة بأسامينا في حياته فكأنه وهبنا الحاجات دي فبعناها وتصرفنا، هي بأسامينا طبعا فبعناها وتصرفنا فيها عادي احنا الاربع بنات. بقية التركة اتعاملنا معاها معاملة التركة، فاحنا يعني كلمنا جدتنا ان هي تاخد السدس، فهي بكت وعيطت ايام ما كانت عايشة ورفضت بتاتا انها تاخد حاجة من وراه خالص، يعني وقالت انا متنازلة عن نصيبي من الميراث ليه كنت ومش عايزة حاجة. وبعض الأعمام الذكور دول اتنزلوا عن النصيب برضو بتاعهم من تلقاء نفسهم، والبعض خد نصيبه فلوس تايلة. وده أول جزء من سؤالي. أنا عاوز أسأل عن شرعية التصرف ده، لأن أنا سمعت حضرتك رديت على أخ دلوقتي قلت له ما ينفعش إن أمه يعني تنزلت عن نصيبها في البيت لهم، فهل تصرف جدتي ده برضو تصرف مش صح إن هي سبت لنا السدس بتاعها في الوقت ده، مع ان انا اخواتي وضحوا لها ان نصيبها كبير جدا وقالوا لها ان نصيبك يعني من ناحيه الفلوس نصيب كبير زي نصيب البنت فينا وهي دلوقتي ماتت، فلو تصرفها ده مش شرعي احنا نتصرف ازاي؟ ده اول جزء من سؤالي بعد اذن حضرتك يعني. الجزء الثاني انه دلوقتي والدتي في حاجه معينه بتعملها، انه في بعض الحاجات اللي قلت لحضرتك انها هبات كان والدي كاتبها في حياته وباسامينا بتبقى عايزه تاخد فيها الثمن كأنها ميراث، فإحنا خرجا منها بنوافق وبنديها اللي هي عايزاه. دي حاجة. الحاجة التانية في حاجات بتبقى عايزة تاخد فيها الخمس كأنها بنت زينا وبرضو بنوافق خرجا بنخاف نزعلها أو من غضب الله أو كده وبنديها برضو اللي هي عايزاه، لكن إحنا يعني إحنا يعني مش عارفين برضو مدى شرعية ده ايه، لان احنا برضو بيبقى في نفسنا شيء بس احنا بنسكت يعني ارضاء بيها.
نعم.
فاحنا خايفين عليها لكن مش قادرين نصارحها ومش قادرين نقول لها حاجة. فارجو ان حضرتك يعني
حضرتك الحاجات
اللي كانت توضح لي
الحاجات اللي والدك كتبها عليه رحمة الله. بقول الحاجات اللي والدك كتبها حضرتك سمع؟ طيب نتم ان شاء الله ونعرض لهذا السؤال بمشيئة الله عز وجل. تكلمنا عن اتصال آخر. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت تفضلي. عايز أسأل حضرتك في مسألة في المواريث.
تفضلي.
حضرتك والدي طلع المعاش وهو عنده 60 سنة وأخذ مكافأة كبيرة. وهو في حياته جاب لأخويا شقة وجهزها وجاب شقتين تانيين وطلع والدتي عمرة. وحج وجاب لها ذهب. لما حاولنا نحسب المواضيع ده لقينا ان هو ايه حوالي اخويا اخد 60,000 جنيه وانا واختي حوالي كل واحد 40,000 وامي حوالي 30,000. فحضرتك انا مش عارفه بقى هل ده صح في حياته ولا كده غلط. كانه اعطانا الفلوس دي او اعطانا يعني حاجات توزيها. ولما حضرتك توفى والدي كان تارك عربية ب16,000 جنيه اتوزعت شرعي وفلوس في البنك اتوزعت شرعي ساعة الوفاة. فأنا مش عارفة حضرتك بقى بالنسبة للحاجات اللي أخذناها في حياته هل في صح كده ولا غلط؟
طيب انت حضرتك بالنسبة للشقة دي جاب لكل بنت شقة يجوزها فيها يعني؟
لا ما كانتش يجوزها فيها، أخويا اللي اتجوز في الشقة.
تمام.
وجاب له عفش حضرتك، لكن احنا لما جينا نتجهز يعني كان الحاله يعني بسيطه واخذنا كل واحد حوالي 3000 جنيه جهاز بس. اما اخويا ماء وجهزه جهاز كامل حوالي ب 60,000 جنيه الشقه والجهاز.
يعني فجاب لكل بنت شقه؟
فجاب لكل بنت شقه في حياته.
يعني على اساس ان هو يعدل في العطيه بين الابناء.
ما اعرفش بقى، انا ما سالته حضرتك قبل ما يتوفى قلت له يا والدي يعني ما يهمنيش الفلوس بس يهمني حضرتك تبقى يعني ما تسالش قدام ربنا سبحانه وتعالى. قال انا سالت يا بنتي وما تخافيش. مش عارفه بقى.
طيب يبقى حضرتك طيب بالنسبه لهذا السؤال الاخير اللي بيبدو من السؤال ان الرجل وجد ابناءه غير قادرين على الزواج، اللي هو بالنسبة لابنه جاب له الشقة وجهزه ما فيش عنده دخل ولا عنده شقة تزوج به، فمن المكافأة اللي أخذها من عمله اشترى لابنه هذه الشقة وجهزها، فوجد أنه هو لم يعدل بين أبنائه في العطية فأراد أن يعدل بينهم، فعمل إيه؟ جاب للبنت دي شقة وجاب لي دي شقة، لكن لما ينظر لتمن الشقة دي تمن بتاعت ابنه أكبر والجهاز اللي جابه يبقى تقريبا الشقة بالعفش اللي جابه قد الشقتين اللي جابهم لمين؟ للبنات. بعد كده زوجته وداها تعمل عمرة وجاب لها ذهب، يعني لم ينسها من إيه؟ من هذا الفضل. نقول أيها الإخوة الكرام لو نظرت هتجد ها هنا هذه عطية، والأب لم يستطع أن يتخلى عن ولده، إن هو عنده ولد واحد والبنات جاب لهم وادالهم وسوى بينهم وبين الابن، يعني اعطى للابن تقريبا ضعف البنتين. لكن المشكله بتضق وتكون يعني تحتاج الى وقفات حاسمه لما يكون التصرف هدفه تهريب التركه، وخاصه اذا ابتلى المولى سبحانه الانسان فحرمه من الذكور. وهذه نعمه من الله عز وجل ورزق من الله إن الإنسان يعطى ذكور أو يعطى إناث أو ذكورا وإناثا، فهذا كله رزق من الله عز وجل ينبغي أن نحمد المولى سبحانه وتعالى عليه، حتى إن ربنا عز وجل حينما يقول ويجعل من يشاء عقيما فهذا ابتلاء من الله عز وجل ينبغي أن يصبر عليه. ولكن حينما يرزق الولد الرجل بالبنات فقط فها هنا المرأة والبنات لن يستغرقوا التركة، إن كان لي أخ إن كان لي عم ابن عم هيأخذ باقي التركة، فها هنا تبدأ التصرفات التي تقصي باقي الورثة عدا البنات والزوجات عن الميراث. يعني السؤال اللي قبل ذلك الأخت الكريمة السائلة الرجل عليه رحمة الله كان عنده 4 بنات. طب النهاردة كتب لبناته، طب هذه الكتابة عبارة عن إيه؟ ده إذا كان أصحاب الشأن نفسهم ما يعرفوش، يعني ممكن يكونوا صغيرين لا يملكون مالا للشراء، وهو لم يكتبها هبة وإنما كتبها بيعا وشراء بينه وبين بناته، ولم يحدث بيع ولم يحدث شراء. والحقيقة إن كثير ممن يتعرض للفتية يقول أن التركة ما خلفه الميت من أموال كانت مملوكة له حال حياته، يعني بمعنى أن كل ما أخرجه من ذمته حال حياته ليس من التركة. يعني لو ذهبت تسأله الرجل كتب البيت لبناته يقول لك ده بره التركة، طب كتب الأرض لبناته بره التركة، أمال التركة عبارة عن إيه؟ التركة عبارة عن المال الظاهر الذي على ذمة هذا الرجل. لكن أرى أن هذا فيه نوع من القصور، هذا يفتح باب الاحتيال على شرع الله عز وجل. أقول وإذن أين تأثير حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح البخاري. هذا الحديث قال أهل العلم هو رأس في أمور عديدة، فهو رأس بالنسبة لمن يبتدع، حجة على من ابتدع في دين الله عز وجل، فبدعته مردودة عليه غير مقبولة. وأيضا أيها الأخ الكريم في مجال العقود والمعاملات، إذا كانت المعاملة غير مشروعة احتيالا على شرع الله عز وجل لا ترتب أثرا وتكون ردا على صاحبها، كهذا الذي يكتب لبناته ولم يقبض ثمنا. طب العقد مكتوب في النقابة الثمن، ولكن الحقيقة غير ذلك، وما ذلك إلا لإساءة الظن بربه عز وجل. لا يرضى أن ينتقل المال إلى أخواته وإلى إخوته، لماذا؟ يريد أن يستأثر بالتركة لبنات، أنا تعبت وشقيت وسافرت وتغربت وعملت، وأخويا يأخذ على الجاهز، ومراته تقعد تتكلم ده ما كانش بيسأل عليك ولا بيتصل عليك وما يجيلكش غير لما يكون عايز حاجة. سبحان الله، ويغفلون عن حكمة لله عز وجل بالنسبة للميراث. الميراث إذا نظرت إليه تجد أن رب العزة سبحانه جعله سببا لانتقال الأموال بين الناس في المجتمع. هذا الرجل يرث من امرأته وأبناؤه يرثون منه، ثم بعد ذلك يرث الأبناء من الأب، وتتقسم الثروة وتتفتت بين الأبناء، ثم يتزوج هذا الابن من امرأة من أسرة لا تمت إليه بصلة، ثم يموت عنها فترث فيه ويرث الأبناء، وربما انتقل المال إلى أبيها بعد أن ماتت، وسيلة لتداول الثروة في المجتمعات. والثروات تتفتت حينما تقسم بين الورثة، وهذه من حكم الله عز وجل. لسنا كالفراعنة الذين ورد أنهم كانوا يورثون الابن الأكبر فقط، الثروة تظل كاملة تنتقل من الأب إلى الابن الأكبر، طب وباقي الورثة لا يأخذون شيئا. أما في الإسلام وهذه من رحمة الله عز وجل ومن حكم الله البالغة، تتم قسمة الأموال بين الورثة، وهذا الأخ يأخذ من كد أخيه ومن عمله الذي عاش في غربة سنين عديدة، ثم يأتي أخوه وهو هاهنا فيأخذ من ماله، فإذا به وقد وسع الله له بعد فقر، هل تعلم ربما كان ذلك رزقا لأبنائه. وهذه المرأة تأخذ من أخيها، وهذا يأخذ من أخته، وهكذا. لكن النظرة القاصرة للإنسان يريد أن يحجب إخوته وأخواته عن هذه التركة فلا يرثوا، يوم يبدأ مرة أخرى يحتال على شرع الله عز وجل. كيف؟ عن طريق بعض المقاصد وبعض الأساليب التي يلجأ إليها. مقصد الاحتيال على شرع الله الأسلوب الذي يستخدمه يلجأ إلى الكذب، هو العقد اللي أنا أكتبه وأكتب فيه إن أنا قبضت هذا الثمن، والبيع تم نظير ثمن 100,000 جنيه دفعت بأكملها بمجلس العقد، طب أنا كنت دفعت حاجة ولا قبضت حاجة ولا عدا ونقدا؟ لم يحدث هذا الأمر، فهذا احتيال على شرع الله عز وجل ما ينبغي أن يكون. لذلك أنا لا أقول بأن نترك ما خلفه الميت إذا كان هناك احتيال على شرع الله عز وجل، وإنما أقول احتياله رد عليه، الاحتيال مردود على صاحبه، وإنما ينبغي أن يعاد تقسيم التركة وفقا لشرع الله عز وجل كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، وفي ذلك إبراء لذمة الميت، عسى الله عز وجل أن يغفر له وأن يعفو عن هذه الزلة التي ترد فيها، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة التي سألت السؤال اللي بيقول إن أبوها عليه رحمة الله مات وترك 4 بنات والزوجة والأم، احنا عندنا الزوجة لها الثمن والأم لها السدس، يبقى الثمن للزوجة والسدس للأم، طب ال4 بنات ليهم ايه؟ ليهم الثلثين. طب لو جعلنا المسألة من 24 يبقى ال4 بنات بياخدوا 16 على 24 اللي هو الثلثين، الزوجة بتاخد الثمن اللي هو 3 على 24 يبقى 16 و3 19. طب الأم بتاخد ايه؟ بتاخد السدس، السدس اللي هو 4 على 24 يبقى 19 و4 23. طب الإخوة الذكور والإناث بياخدوا ايه؟ الأخ الذكر يعصب أخته وترث على النصف منه، يبقى الإخوة مع الأخوات هيصبحوا عصبة ويرث الرجل ضعف نصيب أخته في الميراث، يبقى 1 على 24 من التركة يقسم على هذا العدد من الإخوة والأخوات. وأنا ذكرت قبل كده إن الرجل لا يعصب أخته إلا في 4 مواطن، موطن البنوة، الابن وابن الابن، والأخوة، الأخ الشقيق والأخ لأب. معذرة أن نتلقى اتصال ثم نتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
ألو، الصوت واطي يا شيخ.
أنا سامعك، أنا أتكلم وأنا سامعك، تفضل.
والله كنت عايز أستفسر عن بس عن موضوع كده حصل معايا. كنت أنا أبويا توفى قبل جد ما يموت. يا شيخ.
أنا سامعك يا أخي، اتفضل اتكلم وأنا سامعك إن شاء الله، اتفضل.
أبويا مات وسابني أنا وأختي.
نعم.
وزيدي ربنا طبعا، والدتي كان لها ميراث وجت ودخل في النول بتاع جده واشترى بيه أرضه بتاعه كده يعني.
معلش ما سمعتكش أنا بقى في الجزء الأخير ده.
غير أبويا اللي هو توفى. وليه أخ شقيق وليه أولاد أخ شقيق.
معلش الجزء ده
كيف يتوزع التركة؟
ممكن الجزء الأخير تعيده بعد إذنك؟
هو
أنا سمعت والدك مات وجدك الله يرحمه عايش، مش كده؟
آه.
وسابك أنت وأختك.
آه يا سيدي.
طيب وبعد كده؟
ليه أخ شقيق؟
مين اللي ليه أخ شقيق؟
سيدي.
جدك. آه.
وليها أخت، وليها أخت، وليها أولاد أخ شقيق.
آه.
طيب كيف تتوزع التركة عاد؟
يعني دلوقتي جدك لما مات سايبك أنت وأختك؟
جدي لما مات دلوقتي انا واختي نرث في التركه دي ولا كيف وضعنا؟ انا مع اني بدعم فيها اموال لامي انا دخلت التركه.
انا بسالك سؤال بس، جدك ليه اولاد ولا مالوش؟
ليه اولاد؟ ده هو ابويا بس اللي مات، وليه هرع 3 بنات.
ليه 3 بنات يلي هم عماتك؟
ايوه.
طيب الله يكرمك، دقق معاه لان المساله هتفرق. يعني انت دلوقتي جدك لما مات ساب 3 بنات اللي هم 3 عماتك، مش كده؟ وانت واختك.
اي
يعني ابن ابن وبنت ابن.
نعم.
مش كده؟ وساب بقى اخوه الشقيق واخته واولاد اخ ليه.
نعم.
طيب حضرتك العمات التلاتة هياخدوا 2/3 التركة. سامعني؟
نعم.
سامعني ولا لا؟
ايوه سامعك يا شيخ.
ولا انت هتيجي عند عمتك مش عايز تسمع؟ ها؟
لا.
عمتك هياخدوا ايه؟
لا.
هياخدوا 2/3.
لا سامعك يا شيخ.
طيب وبالنسبه لك انت واختك هتاخدوا 1/3 الباقي. سامعني؟
طب الاموال بتاع امي يعني دخلت التركه.
بس اسمعني بس سيبني من والدتك، خليني الاول في جدك دلوقتي الاول.
ماشي.
يبقى انت دلوقتي عمتك هياخدوا كام؟
هياخدوا التلتين.
هياخدوا التلتين، وانت واخدك هتاخدوا التلت، ليك ضعف اختك. يعني يبدو الاتصال انقطع. طيب احنا هنجاوب الاخ الكريم ان شاء الله يتابعنا بامر الله. بالنسبه للثلاث بنات اللي هم عمات الاخ السائل، طب اتصال اخر معذره وانتم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الكريم.
شيخنا ليا جدي تزوج جدتي، سمعنا شيخنا؟
طب يعني ما طبيعي ان هو يكون اتجوز جدتك، امال هيخلفوا والدك
قبل
ازاي؟
قبل ما تزوج جدتي كانت جدتي متزوجه وعندها بنت.
تمام.
فلما تزوج جدتي كتب لها كل شيء قبل ما يموت. كان عنده كده ارض وكتبها باسمها.
تمام.
فهي خلف منها ولدين وثلاث بنات.
تمام.
فالجده هي اللي عايشه الان وكل شيء باسمها.
نعم.
فنقسم الميراث ازاي؟
ميراث مين بقى؟
ميراث كان جدي كتبه كل شيء لجدتي.
تمام.
فبعد جدتي ما تتوفى يعني، او هي عاوزه تورثه الان وهي عايشه.
جدك مات امتى؟
من فتره طويله.
سنه كام يعني؟
يعني من 15 سنه كده.
من 15 سنه.
اه بس الارض كما هي، لا زادت ولا نقصت.
انا معاك الارض كما هي، بس انت جاي بعد 15 سنه. ها؟
نعم.
طيب يعني
انا مش اللي جاي بقى يا شيخنا، هم اللي هم الاخوات اللي دلوقتي اللي هم عاوزين يعرفوا ايه الموضوع، لان في اخت اللي هي
ما
اللي
انا فاهم بشكيكة. والله يا سيدي فاهم عايز تقول ايه، ان بنتها اللي هي اخت ليهم من الام هتورث.
ايوه
مش كده؟
ايوه طبعا.
وهم برضو مش عايزين ايه،
هم مختلفين.
ما انا بقول لك، هيقول لك ده مال ابونا.
اه
هي ماتت ولا لسه جدتك؟
لا لسه عايشه.
طب ما يمكن هي تورث في الباقيين، ما تقلقش يعني.
ما انا قلت لهم كده.
ما انا بقول لك ما تقلقش،
بس انا عاوزين بس نعرف حكم الشرع، لان هم يعني محتارين.
اه
فهي الوقت لا شرع ان هي تورث.
ما احنا بنقول يا اخي الحبيب دي نفس المشكله، انا بتعجب ازاي النهارده واحد يروح يكتب كتب كل تركته لجدتك.
ايوه
مش كده،
لانه كان موظف يا شيخنا، وكان ما ينفعش يكون موظف وعنده ارض.
مين اللي قال كده؟
ده الكلام ده زمان بقى، كان سمعته انا منهم زمان.
لا لا ده الكلام ده انت بتقول ايام الاصلاح الزراعي والحاجات دي مالها. أيوة. الكلام ده في الخمسينات.
ايوه ايوه شوف.
يعني الارض كانت ارض اصلاح زراعي
تقريبا.
طيب ما هي مش متاخده غصب برضه؟
الله اعلم.
مش كده؟
انا ما كنتش عايز بقى يا شيخ.
ما خلاص، ما انا بقول لك الامر هنا يا اخي الحبيب زي ما بقول لحضرتك كده هيجري على ظاهره.
ايوه
انت معايا؟
معاك يا شيخ.
التركه اتكتبت وفضلت باسمها واتنقلت الحيازات طبعا مش كده؟
نعم.
اه يعني ما عادش ينفع كلام في هذا الامر ان شاء الله.
طب لو يا شيخنا لو هي حابه يعني الوقت جدي هو اللي شايل المسؤوليه. لو هي حابه تخلص جدي الوقت يعني مثلا.
والله يبقى فضل منها لو هي قسمت التركه واقرار منها ان دي تركه جدك مش تركتها، وان هي ما دفعتش مقابل ليها.
ايوه
واخد بال حضرتك، ما فيش بأس خالص يعني.
خلاص جزاكم الله خير يا شيخنا.
ربنا يرفع قدرك ويعزك يا رب. بالنسبة لتكملة السؤال الذي سأل عنه الأخ الكريم السائل، جده لما مات أبوه مات الأول وبعد كده مات جده، فجده لما مات الورثة بتوعه ساب ثلاث بنات اللي هم يبقوا ثلاث عمات للأخ السائل، وترك السائل وأخته، والجد دوت ليه أخ شقيق وليه أخت شقيقة وليه أولاد أخ مات قبل منه، فالأخ بيسأل من اللي هيرث ومن لا يرث في هذه المسألة. عندنا هنا الثلاث بنات اللي هم عمات السائل ليهم التلتين يقسم بينهن بالسوية، هيفضل تلت التركة الأخ السائل اللي كان بيتصل علينا منذ قليل هيعصب أخته وتصبح عصبة به ويرث سويا تلت التركة الباقي. التلت الباقي هيقسم على ثلاث أجزاء، له جزءان وجزء لأخته. يعني معنى كده أن الباقي هيتقسم على ثلاث سهام، هو ياخد سهمين وأخته تاخد سهم واحد فقط، للذكر ضعف الأنثى. أما بالنسبة للأخ الشقيق فالأخ الشقيق ها هنا محجوب بوجود السائل اللي هو ابن الابن. ابن الابن حجب أخ الجد من الميراث وحجب أخته من الميراث لأنها ترث تعصيبا بأخيها اللي هو أخو الجد، وحجب أولاد الجد المتوفى، حجب أولاد أخيه الأخ الشقيق حجبوه، والأخت لأنها صارت عصبة مع بنت الإبن وأيضا ابن الإبن، كل هؤلاء الثلاثة دول بيحجبوا أولاد الأخ من الميراث، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لتكملة سؤال الأخت الكريمة التي كانت تسأل، والتي ذكرنا أن إخوة الأب لهم 1/24 من إجمالي التركة، يعني لو تخيلت أن التركة 250,000 جنيه اللي هياخدوه منهم يكون كام؟ 1/24، يعني من 240,000 هياخدهم 10,000 جنيه، يعني مبلغ برضو مش مبلغ كبير ولا يستحق ان احنا نحتاله على شرع الله عز وجل. لو تخيلت حتى ان الراجل ترك 2,400,000 جنيه هياخدوا برضو 1/24,000، يعني هياخدوا مبلغ كام؟ هياخدوا 100,000 جنيه من كل هذه التركة، فلا يستحق ذلك ولا ملء الأرض ذهبا أن نحتال على شرع الله أو أن نبدل كلام الله عز وجل. ها هنا نجد أيضا أمرا عجيبا، فالجدة تتنازل عن السدس، وهذا يحدث في كثير من البيوت. النهاردة الجدة أول ما ابنها يموت تحزن، وطبعا ده أمر فطري طبيعي أنها تحزن لوفاة ابنها أو بنتها، لكن الأمر العجيب أن الجدة تقسم بالله عز وجل وأنها لا تريد شيئا من التركة، وأن مصيبتها في ابنها أو في ابنتها أشد من مال الدنيا بأسره. وأعجبها هنا، ومصيبة البنات في أبيهن أليست بمصيبة كبيرة؟ فلماذا ورثنا فيه؟ يعني هم البنات كانوا فرحانين بموت أبوهم، والجدة هي اللي حزينة عشان خاطر موت ابنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الزوج من المرأة لبمكان، في غزوة أحد لما بشرت المرأة بمقتل أبيها فاسترجعت، وصبرت بمقتل أخيها فاسترجعت، ولما بشرت بمقتل زوجها شهيدا في سبيل الله والولد. إن الزوج الرجل من المرأة لبمكان، والمرأة لا تعتد على أحد كعدتها على زوجها 4 أشهر و10، ولا تعتد حتى على أبيها فوق 3 أيام، سبحان الله. ورغم ذلك فقد ورثت الزوجة في زوجها. إذا لو كان أمر الحزن أن الإنسان يترك الميراث لا يرث، يبقى أولى البنات مصيبتهم في أبيهم أكبر ما يرثوش، الزوجة مصيبتها في زوجها مصيبتها في زوجها كبيرة، يبقى أولى أنها لا ترث، لأن الزوجة لصيقة بزوجها. الأم ربما بعد ما ربت وكبر الابن وتزوج وأنجب الصلة بتقل وتصبح على فترات بعيدة، يبقى لو أمر المحبة القلبية كان سببا لعدم الإرث لكان البنات أولى بذلك. فلا ينبغي أن يستغل هذا الأمر وهذا الطيش والخفة عند الأم لكي تحرم من الميراث في ابنها. فطبعا أن تتنازل عن السدس هذا غير جائز، وإنما هذا يتعلق بحق لأبنائها، لأن اللي هترسه الأخت الكريمة السائلة بتقول تقريبا هيكون زي ميراث بنت من البنات، هذا ينبغي أن يؤول بعد موتها إلى أبنائها، هذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه. وأيضا بالنسبة للأم فهي تريد ثمن أو الثمن من القدر الذي كتبه الأب لبناته، وهذا أكبر دليل على أنها لا تعترف بهذه الكتابة وتعلم أن هذه الكتابة لا تمت إلى الحقيقة بصلة. فإذا كان الأمر كذلك من الزوجة والبنات يعطونها، فلماذا لم يعطون أعمامهم وعماتهم ما يستحقون في تركة أبيهم؟ فهذه نصيحة أوجهها إلى السائلة الكريمة، أن ترد الحق إلى نصابه الصحيح، وأسأل الله أن يعفو عن أبيها وعنا وعن موتى المسلمين، وأن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ونكتفي بهذا القدر. ونتم ما بدأناه بأمر الله عز وجل في الحلقة القابلة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.